بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسان عليان، تحية طيبة لك أستاذ حسان، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا.
حياكم الله. أبدأ من هذه النقطة أستاذ حسان، من العمليات العملية المزدوجة للمقاومة صباح اليوم في غوش عتسيون وكرمي تسول، ما هي الرسالة الأساسية من هذه العملية المزدوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك إلى المستمعين الكرام. طبعا دول إسرائيل تخطت منذ أكثر من 11 شهرا في غزة ولم يستطع أن يقدم صورة نصر واحدة للمجتمع الإسرائيلي، وهذا التخبط وهذا الإرباك وهذا الضياع الذي يعيشه كان الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري بعد معركة طوفان الأقصى الجازية والإلهية، يريد أن يحقق صورة انتصار ويقفز في الهواء، على اعتبار أن المستوى العسكري قبل أيام قدم تقرير عبر وزارة الحرب إلى المستوى السياسي أن الأهداف في غزة انتهت وليس من ضرورة للبقاء في الميناء، ويريد أن يؤكد مرة أخرى بعد القضاء وتدمير غزة إلى حد كبير أنه استطاع أن يقضي على البنية التحتية، ولكن هذا غير صحيح على اعتبار أن المقاومة في غزة ما زالت بخير، وهذا الأطراف جنرالات قدامة في الجيش الصهيوني يقول أن حماس والأنفاق ما زالت قدراتها عالية وتصل إلى 80%. فيما يتعلق بالضفة الغربية وباعتبار أن هذه الخاصرة الرخوة التي تقلق العدو الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي على المستوى الوجودي، ونعرف تماما أن حتى منذ عام 2002 في معركة السور الواقي الذي استخدم فيها كل الإمكانات العسكرية للقضاء على جنين، لأن الجنين هي فعليا هي قلب القوة النابض لحركة المقاومة، وما زالت هي كذلك اعتقادي أكثر من مرة حاول استعداد جنين والقضاء على حركة المقاومة في جنين. ونعرف أنه في بأس الأحرار وثأر الأحرار اللي حصلت من 22 و23 اليوم، هو أصلا هذه العمليات تؤكد أن قدرات المقاومة والخلايا الموجودة في داخل القصة الغربية ثانيا هو اعتراف العسكريين في الكيان الإسرائيلي أن حركات المقاومة تتفاعل، وهو باعتقاده ما جعل أنه يقفز إلى الهواء بالاغتيالات في لبنان وفي صيدا وفي بيروت، وأيضا يعني الشخصيات المعنية بالملف في الضفة الغربية الشيخ صالح العروري في مطلع هذا العام، وأيضا اغتيال الأخ قبل أيام دحلهم قدوح قائد في مخيم عن الحلوى، كذلك هو يقول أنه هذا له علاقة في الضفة الغربية. ويعلم تماما أن حركة المقاومة في الضفة الغربية قوية وهناك نقطة ارتكاز أساس، وبالتالي لا يستطيع على مساحة كبيرة مختلفة تماما عن غزة، نحكي عن حوالي 6000 كيلومتر مربع، عن العامل الديموغرافي أيضا، عن التوبوغرافيا في الضفة الغربية الأمور مختلفة، ويحاول أن يقول أنه يستطيع في هذه اللحظة أن ينكب على الضفة الغربية والقضاء على ما يمكن أن يتصوره أن حركات المقاومة يعني يستطيع إخمادها في البداية، لكن العمليات تؤكد أن كل هذه الأمنيات التي كانت على المستوى السياسي والعسكري لن تستطيع على القضاء على جذوة المقاومة، بل الأخطر الآن على وجود الكيان، هناك جبهتين حقيقيتين تؤثر على هذا المسار، الجبهة جنوب لبنان باتجاه فلسطين وأيضا جبهة الضفة الغربية التي أيضا سوف تلعب دور أساسي، وبيانات المقاومة في الضفة تؤثر على هذا المعنى.
أستاذ حسان، هل يخطط الاحتلال لتوسيع عملياته في جنين بشكل متدرج ومتصاعد لتشمل مختلف مدن الضفة المحتلة ومخيماتها؟
هو عمليا نحن نتحدث عن 4 أيام متتالية في هذا العدوان، ونعرف أنه كان هناك عمليات في طوباس وفي طول كارم وفي نوركانس، وهو يعتبر أن التهديد الأخطر الآن على الكيان بوجوده وأيضا على الاصطدام المباشر مع 48 أن الضفة، أن مخيمات الضفة شمال الضفة الغربية هو التهديد الأقوى. هل يستطيع أن الاعتقالي هو؟ لا طبعا ليس بإمكانه، لأن معنى ذلك هو يريد أو يعني يحتاج إلى مجموعة فرق من الجيش الصهيوني المتهالك فيها، فكيف يمكن أن يكون هناك استطاعة لهذا الجيش المتهالك بعد 12 شهرا من المطلق في تحقيق أي انتصار في غزة المحاصرة 30 كيلومتر أن يفعل هذا الأمر في الضفة الغربية، مع اختلاف كما ذكرت في الديموغرافيا والامتداد أيضا باتجاه الأغوار باتجاه الأردن، وبالتالي هو يعلم أن هناك ثغرات كبيرة جدا في السياج المقام بين الأردن وبين الضفة الغربية والضفة الشرقية في المقر الآخر، وبتصور أن حركات الإمداد هناك أيضا عامل المساعدة هو عامل أساسي، ويحاول أن يضرب في البدايات قبل أن تستفحل الأمور ولا يستطيع أن يحقق إنجاز. أنا بتصوري
نعم
أن الجانب الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري هو في حالة ضياع، هو في حالة انكسار، وبعد معركة طوفان الأقصى يريد أن يسجل شيء ما من أجل تقديم نتنياهو صورته بعد الإخفاقات الكبيرة في كل الميادين ابتداء من 7 أكتوبر يوم طوفان الأقصى حتى هذه اللحظة. وأنا كما ذكرت أن في الاغتيالات التي حصلت في بيروت وفي طهران يعتقد بأنه يستطيع أن يعيد الهيبة إلى الجيش وإلى الكيان، وأن إعادة ترميم ما تهدم وما تحطم بفعل عمليات المقاومة. كل هذه أنا باعتقادي هي من الأمنيات التي يريد نتنياهو أن يحقق. ونعلم تماما أن الصدام الكبير بين المستوى السياسي والعسكري وما حصل من سجال كبير بين نتنياهو وجلاند بالأمس يؤكد أن هناك تباين كبير وانشقاق على مستوى أخذ القرار وتقدير الموقف، فضلا عن التشظي الاجتماعي
طيب.
والوضع الاقتصادي في الكيان.
الآن يحاول الكيان يعني لربما من تطبيق الخطة بإجلاء يعني سكان الضفة الغربية كما عمل في غزة، هل سيتمكن من هذا من تطبيق هذه الخطة؟
ممتاز السؤال. أساسا حتى بالتاريخ الكيان الصهيوني، حتى الكتاب اللي أصدره نتنياهو بيعتقد 1996 بين الأمم، هو بيعرف تماما أن كل هذه كل الذي يجري الآن هو تطبيق لكل هذه الجيولوجيا وكل العقيدة الإسرائيلية الصهيونية المرتبطة بأن الضفة الغربية هي موجودة ومستعمرة، وأن أغوار الأردن وأن غزة وأن المياه في هذه المنطقة، وأن كل حتى أن إسرائيل من البحر إلى النهر، الهيمنة في المنطقة، امتداد إسرائيل، كل هذا بالثقافة الصهيونية الآن يريد أن يترجمها على أرض الواقع. ولذلك هو يحاول كما حاول في غزة، لكن الذي أفشل شفاق التهجير في غزة والذي هو عنوان قتل جديد هو الشعب الصامت في غزة. التضحيات، هذا الصبر، هذا الصمود الأسطوري هو الذي أفشل مشروعه، وليس الدولتين المعنيتين إن كان مصر أو الأردن هي التي ضغطت بإفشال المشروع، ولكن الصمود والعمليات المقاومة والدماء التي تسفك على أرض غزة وأرض الضفة الغربية أيضا سوف تفشل هذا المشروع. ولذلك مشروع تهجير الضفة الغربية وأهل الضفة الغربية واللي عددهم نحن نحكي عن حوالي 3 مليون تقريبا، معنى ذلك أن الذي كان ينادي به نتنياهو وأيضا المستوى السياسي وحتى سموتريتش يقول أن الوضع البديل هو الأردن. لذلك الأردن هذا الصمت المحزي على كل ما يجري في المقلب الآخر، أنا باعتقادي إذا سقطت غزة والضفة الغربية ورأس لا سمح الله هذا أمر لن يحدث، لأن هناك أهداف من محور المقاومة لن تسمح بسقوط غزة ولا المقاومة في غزة، كما هو الحال من لبنان والعراق واليمن وأيضا على رأس الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الأمر هو مشروع قديم، والآن يبدو أنه تطبيقه بدأ أولا بالتجريف بالتهجير بمحاصرة الناس وتقطيع الأوصال، وإن شاء الله بحسب بيانات المقاومة بالأمس أن عمليات التنسيق بين كل فصائل المقاومة هذا عنصر قوة. ولكن السؤال الذي يجب أن يوجه إلى السلطة الفلسطينية المعنية بحفظ الضفة الغربية كما هو مشروع أوسلو، أين السلطة وأين الدول العربية والإسلامية؟
يعني هل ستترك هذه العملية آثار على السلطة الفلسطينية؟
أولا أساسا نتنياهو لا يعترف بالسلطة الفلسطينية،
صح،
حتى عندما طرح مصريا وقطريا وأمريكيا يعني تتولى السلطة الفلسطينية إدارة غزة، وأيضا أصلا حتى إدارة المعابر مع أيضا مع السلطات المصرية، نتنياهو يرفض بالمطلق أن يكون هذا الأمر خاص، حتى مع تقديم بعض النصائح من الإمارات وهؤلاء المطبعون والمطبلون للكيان الإسرائيلي والذين للأسف هم يساهمون بشكل أو بآخر بالإبادة وأيضا القضاء على حركات المقاومة ويصفونها بالعمليات الإرهابية، والآن يعملون على إنقاذ العدو الإسرائيلي بتقديم المساعدات الغذائية حتى العسكرية وأيضا المساعدات المالية. أنا بتصوري هذا الأمر لن يتحقق، بل سوف يرتد سلبا على كل من يخططون لهذا المشروع، وحركات المقاومة ستبقى صامدة وتحقق الانكسارات وستمنع. ولذلك كما قلت أن الآن الدعم والإسناد ارتباطا بغزة وفلسطين هو سوف يكون العامل المانع وليس الأنظمة، والأنظمة للأسف لغاية هذه اللحظة لم تقدم أي شيء، بل لم تقدم حتى دول المطبعة على التهديد بتجميد العلاقات وليس لقطع العلاقات، وهذا أمر للأسف محزن في هذه المرحلة بعد معركة طوفان الأقصى. لذلك معركة طال أقصى هو معركة كاشف لكل هذه الحقائق، أسقط حقيقة الزيف والتضليل الغربي العربي على مستوى النظام الرسمي العربي والإسلامي أنهم كانوا مع القضية الفلسطينية. تبين الآن من مع القضية الفلسطينية، حتى عندما السيد قائد طرح قبل أيام المشروع الآن هو صراع بين اليزيدية والحسينية بالمعنى الطغياني وليس بالمعنى المذهبي كما حاول أن يصور البعض. لذلك أنا أعتقد هذه الجمهورية التي تحملت على مدى 46 عاما من الحصار وأيضا والتضييق من أجل فلسطين وستبقى إلى جانب فلسطين، يقال عنها بأنها تأخذ المسألة المسار المذهبي. أين فلسطين من المسألة المذهبية وأين إيران؟ يعني عندما رفعت إيران على أيام الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية على فلسطين في 79، أين كانوا هؤلاء الآخرين الذين كانوا يقولون بأننا نحن مع فلسطين؟ لذلك أنا باعتقادي نحن الآن أمام متغير كبير جدا يبنى عليه المستقبل، وإسرائيل بعد معركة طوفان الأقصى لم تعد البعبع الذي كانت تخوف به أمريكا والغرب المنطقة من أجل القضاء على القضية الفلسطينية وأيضا من أجل فرضها كدولة في المنطقة الشرق الأوسط كدولة طبيعية مهيمنة. الآن إسرائيل بعد 7 أكتوبر أصبحت دولة ضعيفة تحتاج إلى حماية.
نعم، وأضف إلى ذلك أستاذ حسان يعني التطورات المهمة على صعيد العمل المقاوم في الضفة الغربية وأفرازها خلايا عسكرية يعني مهمتها الأساسية الدفاع عن المخيمات وخصوصا جنين، وكذلك لجوءها للتصنيع المحلي لمواجهة القوات الإسرائيلية المقتحمة، هذه تشكل نقلة نوعية على صعيد العمل المقاومة في الضفة الغربية.
حتى العدو السري بتحدث عن أنواع أسلحة جديدة. يعني بالأمس القريب عندما تم استخدام مثلا عدوات تفجيرية وأيضا هذا العقل الاستراتيجي التي تقوم بحركات المقاومة رغم أن المنطقة كلها مكشوفة بالمسيرات وبالطائرات وبالرصد والترقب والتتبع وأيضا بالأقمار الصناعية والعدو الأمريكي اللي هو المشارك الفعلي والعدو البريطاني، الدولتان هاتين هما أساسا اللتين صنعتا الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين ما زالتا تقدمان كل ما يحتاجه الكيان الإسرائيلي على مستوى المخابرات وأيضا العسكر والمال وأيضا دعما دوليا على مستوى القرار السياسي، وأيضا هي شريكة بالقتل والإبادة. لذلك حركات المقاومة تبدأ الآن في أيضا في الإنتاج العسكري، في زيارة نوعية السلاح، في إظهار الـ RPG، في يمكن حتى في صواريخ على الكتف، وهذا ما يقلق المستوى العسكري الآن ارتباطا بالمستوى السياسي كيف ستكون وجهة المواجهة. لذلك اليوم ما يقوم به الإخوة في الضفة الغربية رغم الحصار وامتلاك العدو الإسرائيلي من الإمكانات الهائلة على مستوى العسكري والمادي وأيضا على مستوى التكنولوجي، تستطيع هذه الخلايا البطلة بارتباطا بالله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه الإنجازات والمعجزات، وهذا ما يقلق العدو الإسرائيلي. ما الذي ستقول إليه اليوم في المرحلة المقبلة؟ أنا باعتقادي سوف يدفع أثمانا كبيرة كما هو فعلها في داخل قطاع غزة المحاصر. كما ذكرت أن الجغرافيا جغرافيا والديموغرافيا والتوبوغرافيا في الضفة الغربية ستساعد حركات المقاومة بأن تصل إلى نتائج أفضل بكثير. نعم. ربما ستحقق إنجازات أيضا تذهل العالم.
نعم، وأعود مرة أخرى في سؤالي الأخير أستاذ يعني حسان، مسألة التي تؤسفنا مواصلة الدول العربية التطبيع وسكوتها المطبق على ما يحصل في فلسطين المحتلة خصوصا تطورات الضفة المتسارعة.
على مستوى النظام الرسمي العربي للأسف مقطوع الأمل منه، بس الملفت في المسألة قبل لحظات يعني قبل ساعة من بكرة تريح للأزهر يندد بما يجري في الضفة الغربية ويخشى أن تسعى إسرائيل إلى تهويد المنطقة العربية. المؤسف أن يكون هذا تصريح وليس له فاعلية، يعني يجب أن تكون هذه المرجعيات الدينية والروحية قبل النظام الرسمي والعربي العربي والإسلامي أن تكون المرجعيات الدينية لأنها مرتبطة في يوم القيامة كما تقول السيد القائد والقيادات في المحور المقاومة. إذا لم يكون اليوم على مستوى المسؤولية عندما يقول سيموتريتش يجب أن ننشئ كنيس يهودي على المسجد في مسجد الأقصى، أو حتى عندما يقال التقسيم الزماني والمكان، أو حتى مثلا أنه تهويد هذا المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان أو تنسخ القرآن الكريم، لم نسمع صوت يعني سوى تنديد أو أن يكون هناك مستوى قراءة مستوى يمنع العدو الإسرائيلي من الاستمرار في انتهاك المقدسات فضلا عن الإبادة. لذلك هذا النظام الرسمي والعربي للأسف بتواطئه ربما وبمشاركته بشكل غير مباشر هو يسعى وبل يدعم الكيان الإسرائيلي في الاستمرار في هذا الأمر للأسف، وكأنه فيما لو سقطت الضفة وغزة سوف يكون هذا النظام الرسمي والعربي والإسلامي في مأمن من الغدر القادم وأيضا الذي ممكن أن نقوم به الكيان الإسرائيلي مدعوما أمريكيا وغربيا بالقضاء على كل ما تبقى من عناصر قوة المقاومة والمقاومة في منطقتنا والأحرار في هذا. ولكن أنا باعتقادي كما قال الأستاذ نبير اليوم في ذكرى تفهيم الإمام الصادق الكبير 46، إذا سقطت غزة لا سمح الله سوف ينقذ هذا الأمر على المنطقة وعلى الأمن القومي للأمة العربية والإسلامية، سوف تسعى أمريكا وإسرائيل إلى تجزئة المنطقة وتقسيمها والسيطرة بكامل إمكاناتها على المقدرات والثروات وعلى القرار السياسي. هل هذا ما تريده هذه العاصمة وسقوطها على ما يجري؟ وهل هي ستكون في مأمن من ذلك؟ وتريد الأردن ومصر الدولتان المتحافيتان لفلسطين من الجهة الشرقية ومن الجهة الجنوبية، كيف يمكن السكوت على هذا الأمر؟ أنا باعتقادي هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر قبل فوات الأوان، ولكن ليعلم هؤلاء أن من سيحرر وسينتصر هي الإرادات الحرة وهي العزيمة وهي الآن الشعوب المرتبطة بفلسطين والأحرار في هذا العالم. ولذلك الكيان الإسرائيلي بعد معركة طوفان الأقصى لم يكن كما كان يقال زمان أنها وحدة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تبينت أن إسرائيل دولة قاتلة، وتبين المجتمع الغربي المنافق أنه مجتمع قاتل ومجرم على مستوى النظام وليس على مستوى الشعوب، بل وجدنا أن هناك ثقافة وهناك استنهاض وعي جديد في العالم الغربي أن هناك قضية اسمها قضية فلسطين كانت مقطوعة ومقبوصة ويجب كان القضاء عليها. تبين القضية الفلسطينية الآن الأولى في العالم على المستوى الإنساني، وهذا عامل إضافي ومهم جدا وليس للأسف مرتبط بالعالم العربي والإسلامي لولا ثلة مباركة وقيادات حكيمة في المنطقة خصوصا في إيران والعراق وسوريا واليمن ولبنان طبعا
ارتباطا
بفلسطين، يمكن كانت فلسطين
انتهت منذ زمن بعيد. نعم، تحية طيبة للأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، شكرا
للاستضافة. أهلا ومرحبا.